الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صلي عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فمرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا عود حميد إلى دروسنا في آداب طالب العلم، وهذا هو اليوم الأخير في هذه الدورة العلمية إن شاء الله. والله أسأل أن يهدينا جميعا إلى العلم النافع وإلى العمل الصالح، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وفي السر والعلن، إنه ولي ذلك ومولاه. تكلمنا عن جملة من الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم: الإخلاص، استعان بالله عز وجل، الصبر على ذل التعلم، تقليل الكلام والمنام والطعام، أن يطلب العلم مهما بلغ به السن ومهما بلغ من العلم. ربنا قال للجميع: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا فلا تغتر. وقال لأعلم ولد آدم: وقل ربي زدني علما. فاللهم زدنا علما وعلم بنا يا رب، آمين. بقيت جملة أمور، منها اختيار الشيخ. طالب العلم ينبغي أن يختار الشيخ الذي سيتعلم على يديه. الإمام مسلم في مقدمة صحيحه أورد كلمة لمحمد بن سيرين، قال محمد بن سيرين: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. لازم تختار العالم الذي تتربى وتتعلم على يديه. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى كان يقول: كانوا إذا أتوا الرجل ليأخذوا عنه نظروا إلى سمته وإلى صلاته وإلى حاله ثم يأخذون عنه. يعني كيف رجل يأمرني أن أتبع السنة والسنة مهدومة في هيئته؟ فاقد الشيء لا يعطيه. فطلاب العلم قديما كانوا إذا أتوا إلى الشيخ ينظرون إلى صلاته، كيف يصلي؟ ينقر الصلاة نقرا أم يصلي كما علمه النبي أن يصلي؟ إلى سمته، إلى هيئته، إلى حاله عموما، ثم يأخذون عنه. ولذلك كانوا أحيانا ربما اختبروا بعض العلماء. هذا الإمام البخاري رحمه الله تعالى، البخاري سافر إلى بغداد والتقى بأحمد مرات، الإمام أحمد. سافر البخاري إلى بغداد وقد ذاع صيته وبلغت شهرته الآفاق قبل أن يصل إلى بغداد. ذهب إلى هناك قبل أن يخط شاربه، لسه 18 سنة 17 أو أقل، لم يخط له شارب في وجهه وقد عرفته الدنيا. فلما وصل إلى بغداد أراد بعض علماء الحديث أن يختبروا، فأحضروا 10 من الرجال وأعطوا لكل واحد منهم 10 أحاديث. يبقى كم حديث كده؟ 100. ثم قلبوا الأسانيد والمتون، يعني عن فلان عن فلان حدثنا، قال رسول الله، ده السند، المتن اللي هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قلبوا الأسانيد والمتون، يعني ركبوا هذا السند على هذا المتن وهذا المتن على هذا السند، ثم قام الأول وقال: يا إمام، معي 10 أحاديث أريد أن أسألك عنها. قال: سل. فأخذ يقرأ الحديث بالسند المقلوب، والبخاري يسمع ويقول: لا أعرفه، هذا لا أعرفه، لا أعرفه، لا أعرفه، حتى قرأت عليه 100 وهو يقول: لا أعرفها. ثم نظر بعضهم لبعض فقال بعضهم: فهم الرجل. ونظر الجهال إلى بعضهم البعض واتهموه بالعجز والجهل. ده البخاري 100 حديث مش عارفهم، لكن طلبة العلم فهموا أنه فهم ما أرادوا به، ما أرادوه به. ثم قال الإمام البخاري: ولكني أعرف كذا وكذا وكذا. وأخذ يرد كل سند إلى متنه من 100 حديث التي قلبوها، يعني حفظها بالمقلوب كما فعلوا، ثم رد كل سند إلى متنه الأصلي، فقبلوه بين عينيه وقالوا: إنك أنت الكبش النطاح، يعني عالم رباني لا يغلب. باختيار الشيخ، كان ربما قديما اختبروه، لابد أن تتعلم على يد شيخ. مش كفاية أيها الطالب إنك تقرأ من الكتب وانتهى، لا مش كفاية أبدا، لازم مع الكتب أن يكون لك حلقة تدرس فيها تتعلم على يد شيخ، تقرأ وتختصر وتكتب الفوائد وتراجع فيها الشيخ، ربما تقرأ وتفهم خطأ، مش ممكن؟ ولذلك كان أهل العلم يقولون: من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه، هيغلط كتير، هيغلط كتير. ابن الجوزي، ذكر الإمام ابن الجوزي في أخبار الحمقى والمغفلين كتاب اسمه أخبار الحمقى والمغفلين، وطبعا ابن الجوزي لو عايش النهاردة كان عملها سلسلة الحمقى والمغفلين، المغفلين كتير أوي النهاردة. اسمع، مغفل، إمام مغفل، إمام مغفل. نزل أحد الحفاظ على قرية فاستضافه إمامها، ثم قال الإمام للضيف: عندي إشكالات. قال: في أي شيء؟ قال: في القرآن. القرآن في أي سورة؟ قال: في الفاتحة. الإمام عنده إشكالات في الفاتحة. قال: في أي شيء في الفاتحة؟ قال: إياك نعبد وإياك، 60 أم 90؟ المصاحف قديما لم يكن عليها نقاط، فقال: أنا مش عارف، 60 ولا 90؟ قال: أنت بتقرأ إزاي؟ قال: أخذ بالأحوط فأقول: إياك نعبد وإياك 90. ده ما هل حفظ هذا الرجل على يد شيخ؟ لا، هذا حفظ من المصحف وحده، ما ينفعش، لازم تحفظ القرآن على يد قارئ، لازم. آخر قرأ، ده عصري، ده في العصر الذي نعيشه، قرأ: إلهكم التكاثر. إلهكم التكاثر، مع أصل الكلمة مشبوكة والألف واحد صغير كده مرسوب، فهو حفظها غلط. قرأ: إلهكم التكاثر، فرده الناس: ألهاكم التكاثر. قال زي بعضه، هو احنا غلطنا في البخاري؟ هذا عندنا في مصر، ما ينفعش، لازم تحفظ القرآن على يد شيخ، لازم تتعلم على يد شيخ وتقرأ مع التلقي، لازم. آخر قرأ: قلنا يا نوح اهبط بسلم، هي مكتوبة بسلم بس في واحد صغير كده يعني ألف، قرأها: طالما يا نوح واهبط، طالما هينزل يبقى هينزل عليه، يبقى سلم، يا نوح اهبط بسلم. لازم يا أخي الكريم، لابد لك يا طالب العلم أن تدرس على يد شيخ، والتلقي على يد المشايخ يفيدك في أمور: 1، يسدد لك الفهم، 2، يقصر لك العمر، 3، تأخذ من الشيخ الخلق والأدب والسمت. الشيخ هيسدد لك الفهم، ممكن تقرأ وتفهم غلط، هل هناك حديث ثابت قال فيه النبي قال فيه الصحابي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلق يوم الجمعة؟ نهي، فيش درس قبل صلاة الجمعة، ممنوع، ولا مقرأة ولا غيره، عشان الناس تبقى ذهنها كله متجه إلى الخطبة. تخيل واحد قرأ الحديث إزاي وفهمه إزاي؟ قال نهى النبي عن الحلق في يوم الجمعة، حلق الشعر حرام يوم الجمعة. يا سيدي الحلق الدروس يعني، طب هذا قرأ واحدة، يبقى أنت لما تدرس على إيد شيخ هيسدد لك الفهم، تفهم صح، هيقصر لك العمر يعني في الطلب، بدل ما تقعد سنين تقرأ خبط عشواء من كتاب ملآن بقصص موهومة وأحاديث موضوعة وحكايات مكذوبة، وتنفق الجهد والمال والزمان، أنت لا نفسك ضيعت عمرك هدر. الشيخ تسأله يا شيخ أنا حابب أقرأ في العقيدة، أقرأ إيه؟ يقول لك كذا وكذا. حابب أقرأ في التفسير، يقول لك كذا وكذا، في السيرة كذا، في الآداب كذا، هيقصر لك العمر في الطلب. ثلاثة، تأخذ عنه الهيئة، السمت، الخلق، الأدب. الإمام البخاري رحمه الله صلى الله على الرسول الأول صلى الله عليه وسلم قال ابن منصور كنت مع البخاري رحمه الله تعالى في درسه فأخرج رجل قذاة من لحيته فألقاها على الأرض. واحد قاعد في الدرس بيعبث بلحيته، أخرج قشة قشة من لحيته راح رميها على الأرض. ومش من آداب مجالس العلم أنك تجلس في الدرس وتفرقع في الأصابع أو تشبك فيه أو تعبث بأنفك أو تعبث في لحيتك، هذا ليس من الأدب. أو تعطي ظهرك للشيخ، هذا ليس من الأدب، ليس من أدب طلب العلم. فرجل أخذ يعبث في لحيته، أخرج قشة ألقاها على الأرض في المسجد، والبخاري ينظر إليه وينظر إلى الناس، فما تحرك الرجل وما تحرك الناس، فاستأنف الحديث، ثم قام فجأة البخاري والتقط القشة ووضعها في كمه، وبعد أن فرغ من الدرس ألقاها حيث تلقى هذه الأشياء. هنا الناس اتعلمت من البخاري درس سلوكي، أن بيوت الله ينبغي أن تطهر ونحافظ على جمالها ونظافتها أكثر من بيوتنا. الدرس ده تاخده من أي كتاب، ده سلوك، هذا تأخذه من الشيخ أبو معشر الأعمى والبخاري. كان من مجلس الإمام البخاري كان يجلس فيه رجل أعمى يقال له أبو معشر، فقال له يوما البخاري رحمه الله يا أبا معشر سامحني واجعلني في حل. فقال الرجل من ماذا يا إمام؟ قال حدثت في يوم من الأيام بحديث فأعجبك فرأيتك تهز يدك ورأسك معجبا به فضحكت. البخاري اعتبر كده نفسه اغتاب الراجل، سامحني. قال غفر الله لك يا أبا عبد الله. ده درس عملي تاخده من الشيخ في حلقة العلم، فلا بد. عندي أمثلة كثيرة. البخاري أيضا صلى مرة سنة الظهر، ثم بعد الصلاة رفع قميصه وقال لواحد من تلاميذه انظر ماذا تحت قميصي، فإذا هو بزنبور اللي هنسميه في مصر الضبور، اللي هو زي النحلة، في النحلة فإذا هو بزنبور قد لدغ الإمامة في 17 موضعة، دخل من القميص ولدغه 17 مرة حتى انتفخت قدمه من الورم، هو يتحمل حتى لا يخرج من الصلاة. فقال يا أبا عبد الله، يا أبا عبد الله، لما لم تقطع الصلاة عندما لدغت في المرة الأولى؟ قال كنت أقرأ سورة من كتاب الله كرهت أن أقطعها. هم دول الناس، في ناس بتصلي تبص في الساعة اللي بتصلي، أنت بتعمل إيه؟ أنت واقف قدام مين؟ بص في الساعة وهو بيصلي. راجل في الصلاة راح مطلع منديل من جيبه وراح مطلع النظارة وبعد يمسح النظارة في الصلاة عشان يشوف بيصلي كويس ولا لا. هذا عبث، هذا تهريج. انت واقف قدام ربنا، انتباه، خشوع وخضوع. شفتوا الأئمة كانوا بيصلوا ازاي؟ ولو قسنا صلاتنا على صلاتهم، ده احنا بنلعب. اللهم ارحمنا وارحم بنا يا رب، اللهم آمين. يبقى أوصي كل طالب علم، لابد أن تدرس على يدي عالم يقصر لك العمر في طلب العلم، يعني يسدد لك الفهم، تأخذ عنه السمت والخلق والأدب. وبداية اعلم أنه ليس عندنا شيخ تفصيل، لأن النهاردة في طلاب علم كتير بيقطعوا في لحوم العلماء، فلان مش عاجبه، فلان ده مش ظريف، فلان ده ثقيل الظل، فلان ده مش عارف ايه، فلان ده شديد شوية، فلان ده بيمزح كتير، محدش عاجبه خالص. يا ابني لا يوجد شيخ تفصيل. طلبة العلم اللي مش عاجبهم فلان وفلان وفلان حتى تطاولوا على بعض الأئمة، بقول لهم فعلكم هذا يذكرني بما قاله الهيثم بن عدي. الهيثم بن عدي قال: بينما أنا بكناسة الكوفة سوق الدواب، إذ بي أرى رجلا أعمى يتكلم مع نخاس. واحد أعمى بيقول لي نخاس في السوق، اسمع العجب. قال الكفيف الأعمى للنخاس: أريد حمارا ليس بالقصير المحتقر ولا بالطويل المشتهر، إذا ركبته هام، وإذا ركبه غيري نام، إن أقللت من علفه صبر، وإن أكثرت من علفه شكر. قال النخاس: إذا مسخ الله قاضي البلد حمارا تجد طلبك. إيه ده؟ في الشيخ تفصيل. من ذا الذي ما أساء قط؟ ومن ذا الذي له الحسنى فقط منا؟ يا أخي كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه. مش عندنا شيخ تفصيل. يبقى اختار الشيخ اللي يتعلم على أديه. اثنين، تواضع مع الشيخ، تأدب معه. الملائكة تتأدب مع طلبة العلم، أولى بنا أن نتأدب معهم. أو لم يقل رسولنا صلى الله عليه وسلم: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاء بما يصنع. ملائكة أولى بي وبك، احترم مشايخنا، احترم علماءنا، نتواضع لهم. الشافعي رحمه الله تعالى يقول: كنت أصفح الورقة صفحا رقيقا بين يدي مالك هيبة منه لكي لا يسمع وقعها. الشافعي وقع في درس الإمام مالك، عايز يقلب الورقة ما يعملش كده، لا لا لا، يعني بمنتهى الرقة ورفق. ليه؟ عشان مالك ما يسمعش وقع صوت تقليب الورق فيزعل عليه، الشافعي يهابه. تلميذ الشافعي الربيع يقول: ما كنت أجرؤ أن أشرب في مجلس الشافعي وهو ينظر هيبة منه. لازم تتواضع لشيخك. لما تيجي تخش المسجد اخلع منصبك مع الحذاء. انت هنا مش دكتور أو مهندس أو كذا، أو انت هنا طالب علم. أنا بين يدي الطبيب طالب علم، بين يدي القانوني طالب علم، بين يدي المهندس طالب علم، بين يدي المدرس طالب علم. ما يفهمش في الطب ولا الهندسة، برضو انت هنا في المجلس في المسجد طالب علم شرعي. تواضع لشيخك. قال الشاعر: أهين لهم نفسي فهم يكرمونها، ولم تكرم النفس التي لا تهينها. الإمام مالك بعث له هارون أو غيره من أمراء بني العباس، أظن هارون، يطلب منه أن يؤدب ولديه، فكتب إليه مالك جملة في رقعة في ورقة، قال له: إن العلم يؤتى له ولا يؤتى به. لازم أنت تيجي وتتواضع لشيخك وتوقره. قال حمدان الأصفهاني: كنت عند شريك رحمه الله تعالى، فأتاه بعض أولاد الخليفة المهدي، فاستند ابن المهدي ابن الخليفة استند على جدار فقال: يا شريك أفتني في كذا. فلم يلتفت إليه. يا هذا ألم تسمع؟ فلم يلتفت إليه. قال: أتستخف بأولاد الخلفاء؟ أتستخف بأولاد الخلفاء؟ قال شريك: لا، ولكن العلم أجل عند الله من أن أضعه. فجثى ابن الخليفة على ركبتيه فقال شريك: هكذا يطلب العلم؟ هتجي تشبخ بأنفك؟ انزل، لازم نفسك المتعجفة تزلها لطلب العلم. الإمام النووي كان يقول: من لم يصبر على ذل التعلم، شوف، من لم يصبر على ذل التعلم تقلب عمره في عماية الجهل. ابن عباس ابن عم نبينا كان يقول: ذللت طالبا وعززت مطلوبا. أنا تزليت لحد ما تعلمت، بس بعد ما تعلمت بقيت عزيز. الشعبي رحمه الله قال: صلى زيد بن ثابت رضي الله عنه على جنازة، ثم قربت له بغلة ليركبها، فجاء ابن عباس فأخذ بركاب الدابة. ابن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم يمسك بركاب الدابة لزيد، فقال له زيد: خل عنها يا ابن عم رسول الله. قال ابن عباس: لا، هكذا نفعل بعلمائنا، نوقرهم، نحترمهم. والأمثلة في هذا الباب كثيرة. الخليفة المعتضد، خليفة مشى مرة مع ثابت بن قرة العالم، فسهى الخليفة فوضع يده على كتف العالم. تخيل، عالم ماشي كده وأمير المؤمنين حط يده على كتفه، ده العالم ده قلبه يزغرد ويصوروني. لا لا، خليفة ماشي جنبه حط يده على كتفه كده، ثم سحبها بسرعة وقال: سهوت يا أبا الحسن، عذرا، سامحني، فإن العلماء يعلون ولا يعلون. سيدنا موسى صاحب النياشين الكثيرة الكبيرة لما ذهب إلى الخضر تواضع معه، تواضع، قال له: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدة؟ تسمح لي بأخدامك تابع لك وتعلم. شفت التواضع، تواضع للعلم. ذكر الخطيب في الجامع عن عبد الله بن أحمد بن حنبل رحمهم الله تعالى قال: أخبرني أبي قال: سمعت أبا يوسف القاضي يقول، اسمع دي بقى، يقول أبو يوسف: خمسة يجب على الناس مداراتهم. خمس أصناف من البشر لازم نداريهم ونصبر على جفوتهم، لازم. الأول: الملك المتسلط، إن لم تداريه أذهب دنياك. اثنين: القاضي المتأول. ثلاثة: المريض، ليس على المريض حرج. أبي مريض، أمي مريضة، زعل علي، زعق لي، سبني، لازم أستحمل أداريه. أربعة: المرأة، لأن النساء ناقصات عقل ودين، داريها. أخيرا قال: العالم حتى نقتبس من علمه. ثم قال الشاعر في هذا المعنى: إن المعلم والطبيب كلاهما لا ينصحان إذا هما لم يكرما، فاصبر لدائك إن جفوت طبيبه، واقنع بجهلك إن جفوت معلمه. يبقى لازم تختار الشيخ، انت تتأدب مع الشيخ بإيه؟ بخلق التواضع. اثنين تصبر على جفوة الشيخ. سيدنا موسى يقول للخضر هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ ذل. سيدنا الخضر يرد برد شديد قوي يقول له إيه؟ إنك لن تستطيع معي صبرا، ارجع ما تنفعش. رد شديد في جفوة، هو يقصد هذا، إن أهل العلم قديما كانوا يختبرون التلاميذ وكانوا يقولون إن واضع العلم عند غير أهله كمقلد الخنزير اللؤلؤ، فمش أي تلميذ يحملوه العلم. الأعمش، محمد الأعمش، وقلنا الكلام ده، كان رابط كلب قدام البيت، كلب، فكان اللي عايز يتعلم يراود، يعني يقعد كده يترفق بالكلب، يرمي له عظمه، يقعد لما الكلب ينام، المهم يدخل له اثنين ثلاثه اربعه في البيت ويتعلموا منه. في مره لقى البيت مليان طلبه علم، قال سبحان الله ماذا حصل؟ قالوا مات الكلب. قال مات الذي كان يامركم بالمعروف وينهاكم عن المنكر. طب ليه بيعمل كده محمد الاعمش؟ عشان يشوف اللي عايز علم ويتصبر عليه من الدعي الكذاب. جفوة لازم نصبر عليه. هشام بن عمار من أساتذة البخاري، من مشايخ البخاري، ذهب إلى الإمام مالك قال يا إمام حدثني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ليس الآن. قال بل الآن. قال أقول لك ليس الآن. قال بل الآن. قال البخاري لخادم عنده يا فلان خذه واضربه بالدرة 15 مرة، ضرب. ويجوز الأستاذ أن يضرب، لا سيما ضرب الصبيان، يعني عندنا في الكتاب كانوا بالجلدة مع الشيخ. المهم ضربوا، فجاء هشام يبكي وقال والله لا أجعلك في حل، لقد جئتك من بلدة بعيدة، باع أبي دارا له بستين دينار وجئت بها لأتعلم، لا أحلك. فرق له الإمام مالك وقال وماذا أصنع حتى تعفو؟ قال ضربتني بخمسة عشر عصا، علمني 15 حديث، بكل عصايا حديث. فحفظه 15 حديث وهو يكتب، فلما فرغ من الأخير قال له يا إمام زد ضربا وزد حديثا، زد ضربا وزد حديثا. صبر، صبر على جفوة الشيخ. الأمثلة في هذا الباب كثيرة. قيل لسفيان بن عيينة إن قوما يأتونك من أقطار الأرض وتغضب عليهم يوشك أن يذهبوا ويتركوك. قال هم حمقى إذن مثلك، إن تركوا ما ينفعهم لسوء خلقي. أنت اللي محتاج له، في عالم شديد جافي عبارته غليظة بس عنده علم، اصبر، أنت الذي في حاجة إلي. وبعدين صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم، التواضع مع الشيخ، توقيره، كذا الصبر على جفوة الشيخ. ثم أوصي نفسي وإياك حبيبي في الله بأن يوافق عملك علمك. نعى الله عز وجل على الذين يقولون ما لا يفعلون، فقال جل جلاله أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. ما تقول لي تقوى الله، الورع، الخلق، الجود، الشجاعة، وأنت ليس فيك ذرة مما تقول، ذنبك عند الله عظيم. انت بتتعلم ليه؟ احنا اتفقنا في اول لقاء هنا انك بتتعلم علشان تعمل وتعلم، انك بتتعلم عشان تماري وتجادل وتنتفش على الناس، هلكت والله. قال الله عز وجل في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون. وأول من يعنى بهذه الآية العلماء وطلاب العلم، لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. بل شبه الله العلماء الذين لا يعملون بما يعلمون بالحمير، فقال عز من قائل: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. حمار شيلته وقر من التراب، أو شيلته صحيح البخاري وتفسير ابن كثير، تفرق عنده؟ كلها حمولة في عالم الحمير. فاللي يحفظ القرآن ولا يعمل به على خطر، اللي يتعلم العلوم الشرعية ولا يعمل بها على خطر. يبقى لازم أول من يلتزم بما يتعلمه هو مين؟ المتعلم. والصحابة كان أمرهم في هذا عجب عجيب عجب. عمر بن الخطاب حفظ البقرة في كم سنة؟ يقول لك 10 سنين، يقول لك 8 سنين، يقول لك 12 سنة. طب ليه؟ قالوا كان يحفظ 10 آيات ثم لا يتجاوزها إلى غيرها حتى إيه؟ يعمل بها. وكذا كان معظم الصحابة. النهاردة نجد الإنسان يعني يقول لك أنا ختمت القرآن في رمضان الماضي 10 مرات. بنشوف كده، ختمت القرآن في رمضان الماضي 5 مرات. أقوله عظيم، هل هناك آية استوقفتك؟ يقول لي ها؟ لا. فاكر آية أثرت فيك؟ ها؟ لا. طيب يا ترى كنت مخطئ في شيء وقرأت القرآن الذي ينهى عنه فانتهيت؟ ها؟ الله أعلم. لما قرأوه وما قرأوه، أو أنت ببغاء بتهرف بما لا تعرف؟ والعبرة بالقراءة وخلاص، العبرة بالعمل. سيدنا علي بيقول: العلم علمان، علم في القلب فذاك هو النافع، وعلم على اللسان فهذا حجة من الله على عبده. النبي صلى الله عليه وسلم كان قرآنا يمشي على الأرض. شوف بيعمل بكل ما في القرآن، سلوك. إنما مع الأسف الواحد مننا مثلا يصل عمره إلى 60 سنة، يعني سمع مئات الخطب وألوف الدروس وقرأ القرآن كم ألف مرة وهو كما هو، لا يصلي الفجر في المسجد، يجمع الظهر مع العصر مع الفجر، مفرط مغتاب نمام، ربما يتعامل بالربا، يطلق بصره في الحرام، عاق لوالديه، مؤذي لجيرانه، قاطع لرحمه، الناس منه في شقاء. أمال طالب علم إيه؟ بأمارة إيه؟ فلازم موافقة العلم للعمل. صلى الله على الرسول صلى الله عليه وسلم. وأحذر إخواني أخيرا، الكلام ده أنا قلته، من الجرأة على القول في دين الله بغير علم. أظن إحنا عملنا محاضرة كاملة في هذا الموضوع. ثم يا عبد الله، اللي أنت تتعلمه علمه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري: بلغوا عني ولو آية. قيد ما تسمع. العلم ده صيد، كتبته هي قيده، قيدوه. يبقى قيد ما تكتب ثم علم الناس ما تعلمت، هذا أثبت للعلم في رأسك وأنفع لك. ولا تنسى أن العلم كلما أنفقت منه زاد، كلما أنفقت منه ثبت زاد. الله أسأل أن يرزقنا العلم النافع، وأن يهدينا للعمل الصالح، وأن يجعلنا من المخلصين، وأن يرفعنا بكل آية وحديث في جنته درجة، وأن يجعل العلم حجة لنا لا علينا، إنه ولي ذلك ومولاه. في أخ عايز يسأل امبارح، قلت له خلي السؤال للغد. فين؟ موجود ولا مشي؟ تفضل. أكرمك الله. نعم. قلنا الأمس بالأمس إن طالب العلم لابد أن يكون من أحرص الناس على الوقت. فهل يعذر إذا قصر في صلة الأرحام؟ والله ما لا يدرك كله لا يترك كله. يعني أنا متعود كل جمعة أصل أرحامي، وصلة الرحم عبادة عظيمة جدا، ورتب الله عليها من خير الدنيا والآخرة الكثير، ففاتني الزيارة في هذا الأسبوع، يبقى اتصل بالتليفون. يعني ما لا اجعل بينك وبينهم إذا ضاق عليك الوقت شعرة معاوية، إياك أن تقطع الرحم، لكن إذا قصرت فعلا. زمان العلماء كان يعمل، النووي، الإمام النووي أبوه كان بقال، النووي كان طفل صغير يعمل في المحل، فكان يراجع القرآن وهو يعمل، يبيع ويشتري، يقرأ يقرأ يقرأ. فأنا ممكن في طريقي للمسجد أقرأ القرآن اللي حفظته، في عودتي أراجع المتن اللي حفظته، أراجع الأحاديث، ممكن. على أي حال، ما لا يدرك كله لا يترك كله، الله أعلم. حد عنده سؤال آخر يا إخواني؟ تفضل تفضل. الصلاة الوسطى هل هي الفجر أم العصر؟ الله، في أقوال كثيرة. تخيل من أهل العلم من قال الصلاة الوسطى هي الفجر، ومنهم من قال هي الظهر، ومنهم من قال هي العشاء. كل هذا مبسوط في كتب الفقه، لكن الراجح هي صلاة العصر إن شاء الله، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم، لأن في حديث حافظه على الصلاة، على الصلاة الوسطى صلاة العصر، في حديث هذا نصه، الله أعلم. حد عنده مسألة أخرى يا إخواني؟ طيب ندعو. اللهم اجعل مجلسنا هذا في ميزان حسناتنا يوم نلقاك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم اجعل هذا البلد الطيب المبارك آمن مطمئن رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجز القائمين على الدعوة في هذا البلد المبارك عنا خير الجزاء. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، اكفنا برحمتك من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله لكم وعليكم وفيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام، www.islam-call.com.